بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يخفى عليكم أن هناك صلة وثيقة بين شهر رمضان وبين قراءة القرآن الكريم، فالله عز وجل ذكر لنا في القرآن العظيم أن القرآن أنزل في شهر رمضان. قال رب العزة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال ربنا جل جلاله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالعاقل الحريص يستغل أيام هذا الشهر في تلاوة كلام الله عز وجل، ولا ينبغي له أبدا أن يكون حظه من القرآن التلاوة فقط، بل عليه أن يجمع قدر الاستطاعة بين تلاوة القرآن والتدبر في كلام الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وفي الآية الأخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يذكر أهل العلم بأن من تدبر القرآن أن نتدبر في الآيات التي يذكر فيها رب العزة سبحانه وتعالى أنه يحيي الأرض بعد موتها بالغيث والمطر. قال أهل العلم: في هذا دلالة وإشارة لعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر واضح ومعلوم للجميع. كيف أن بعض البقاع بعد أن كانت جرداء قاحلة موحشة ممحلة لا يوجد فيها شيء من النبات، إذا أذن الله عز وجل وأنزل سبحانه وتعالى الغيث على العباد والبلاد أنبتت هذه الأرض من كل زوج بهيج. ولكن هناك أمر آخر يتعلق بالتدبر، علينا أيضا أن نقف معه عندما نقرأ في آيات إحياء الله عز وجل للأرض. فكما أن الأرض تحيا بالغيث والمطر، كذلك القلوب تحيا بإذن الله عز وجل بنور الوحي الشريف من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك والله ما أطيب وما أجمل أن تكون ليالي شهر رمضان في طاعة الله وفي حضور مجالس العلم والمجالس التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، ونتفقه فيها جميعا في دين الله عز وجل. لأنه كما لا يخفى على الجميع أننا في أزمان أيها الإخوة الأفاضل ركن مجموعة من الناس إلى الدنيا، أصبحت الدنيا تفكير بعض الناس ويخشى على بعضهم، ونعوذ بالله عز وجل أن نكون من هؤلاء، أن ينطبق عليهم ذم نبينا صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. بعضهم أصبح لا يفكر إلا بالدينار وبالدرهم وكم سأجمع، وأما أنه يفكر في تصفية نفسه وتزكية نفسه وتربيتها على أدلة الكتاب والسنة، أصبح هذا الأمر عند بعض الناس نسيا منسيا أو ضعيفا جدا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أيها الأفاضل، يعاني جماعة كبيرة جدا من الناس من الضيق والحزن والهم والاكتئاب والقلق،
لو تسأله ما سبب هذه الأمور يقول لك لا أعرف لها سبباً، ولكني أعاني من ضيق عظيم، لا أدري ما سبب هذا الضيق، ولا أدري ما هي الطريقة التي أنال بها السعادة والهناء في هذه الحياة الدنيا. مع التنبيه أيها الإخوة الأفاضل أن بعضهم قال لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا ينفعكم إلا وبينه لكم حتى آداب قضاء الحاجة. فرد عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: نعم، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الأمة آداب قضاء الحاجة، هل يا ترى سيسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولن يبين لنا الإسلام كيف نعيش في هذه الدنيا في سعادة وهناء وطيب نفس؟ أيها الإخوة الكرام، من ظن بأن الإسلام يأمرنا بالحزن أو بالشقاء أو ألا نبتسم أو ألا نعيش السعداء فقد ظن ظنا خاطئا، بل الله عز وجل يقول في عدة آيات: ولا تحزنوا، فذم ربنا سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان حزينا مهموما لأجل شيء من حطام ومن متاع الدنيا. خرج نبينا صلى الله عليه وسلم مرة على الصحابة وهو طيب النفس، منشرح القلب، منشرح الصدر، في سعادة وهناء. والله عز وجل ذكر عن أهل الجنة أنهم لما كانوا قد نعموا النعيم العظيم، النعيم البدني والنعيم القلبي، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فالراحة، راحة القلب، تظهر على محيا ووجه الإنسان. فقال الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: نعم، وإن طيب النفس من النعيم. نعيم يعجره الله عز وجل لعباده المتقين في هذه الحياة الدنيا، بأن يعيشوا في سعادة وأن يعيشوا في هناء وأن يعيشوا وفق ما يرضي الله عز وجل. هذا لا يعني أيها الإخوة الأفاضل أن الإنسان لن تقابله في هذه الدنيا منغصات ومكدرات وهموم وأحزان، فالمؤمن دائما يبتلى. والله عز وجل قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولكن شتان ما بين رجلين، الرجل الأول مبتلى ولكن تجده طيب النفس، ينظر إلى هذا البلاء بنظرة الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، وبين شخص آخر يبتلى بالبلاء اليسير فتجد التسخط على طرف لسانه، بل أحيانا قد يوقعه هذا التسخط في قوادح العقيدة وخوادش كلمة لا إله إلا الله، عندما يعترض بعض الناس على قضاء الله وعلى قدر الله عز وجل. بسبب ماذا؟ لأنه لم يعرف كيف يتعامل مع هذه المواقف المختلفة التي تمر علينا. ولكن لو سألنا بعض الناس هذا السؤال: يا ترى ما هي هذه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة؟ هي وسائل كثيرة، ولكن أيها الإخوة الأفاضل لن نذكر هذه الوسائل من رؤوسنا وعلى حسب أهوائنا، فإن بعض الناس قد يضع لك وسائل لحياة سعيدة مزعومة، ولكن هذه الوسائل تخالف شرع الله وتخالف دين الله، فثق تماما أنها لن تجلب لك السعادة. وسيأتي معنا تفصيل لهذا الكلام، لأن هذه الوسائل التي تكون صالحة ومفيدة للحياة السعيدة لابد ألا تعارض دين الله عز وجل، فإن عارضت شرع الله وعارضت دين الله فإنها ستجلب عليك الهم والغم والشقاء. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، والله الذي لا إله غيره، ينبغي علينا إذا تذكرنا نعمة الله عز وجل علينا بأن هدانا لهذا الدين العظيم أن نكثر من حمد الله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله إن الذين ليسوا على هذا الدين العظيم يعيشون حياة منغصة، حياة قد ملئت بالهموم والغموم والأحزان. لذلك نجدهم في بعض البلدان يعيشون في أجواء جميلة وبلدان جميلة من ناحية المعيشة، ولكن نسب الانتحار عندهم كبيرة جدا. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا الوسائل المفيدة الحقيقية للحياة السعيدة. وأعظم وسيلة لكل حياة سعيدة، بل هي أصل جميع الوسائل، تحقيق كلمة لا إله إلا الله. والله إن لتحقيق هذه الكلمة العظيمة أعظم الأثر على سعادة الإنسان وعلى راحة العبد وطمأنينة القلب وإقبال العبد على الله سبحانه وتعالى. تخيلوا لو كان الإنسان يعبد والعياذ بالله اللات والعزى ومنات وإساف ونائلة وغير ذلك من الأصنام ومن الأوثان، يا ترى هل سيعرف معنى السعادة؟ وهل سيعرف معنى التوجه إلى الله عز وجل؟ إن أهل البلاء قد يبتلى بعضهم بابتلاءات عظيمة جدا، ولكنهم لما حققوا كلمة لا إله إلا الله تجدهم يرفعون أكف الضراعة إلى الله عز وجل ويسألون الله ويدعون الله عز وجل، فتجد بأن دعاء الله سبحانه وتعالى ينسيهم كل هم وغم، فينسون هذا البلاء ويتلذذون بمناجاة الله سبحانه وتعالى. وهذا حال من؟ حال نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم ويصلي من الليل ويدعو الله عز وجل وينطرح بين يدي ربنا سبحانه وتعالى ويدعوه دعاء الخائف الوجل المحتاج المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. ولما كان كثير منا بعيد عن هذا الأمر، أي عن دعاء الله وعن مناجاة رب العالمين وعن التوجه إلى الله، أصبحنا نصاب بضيق وهم وغم وألم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه ضيق ماذا يفعل؟ فزع. لاحظ، فزع إلى ماذا؟ فزع إلى الصلاة، لأن في الصلاة عبادات لا يجوز أبداً، لا يمكن أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى. يعني الركوع في الصلاة لا يمكن أبداً أن يوجد الركوع إلا لله سبحانه وتعالى. السجود لا يمكن أن يوجد السجود إلا لله سبحانه وتعالى. فالصلاة كلها لتحقيق كلمة لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال ابن أبي بلال بن رباح، يقول له أرحنا بها يا بلال، فكان يرتاح إذا أقبل على الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة تربية على توحيد الله عز وجل. فالواحد منا يقول في كل ركعة من ركعات الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. يا ربي سألتك وحدك ولم أسأل أي أحد غيرك، فاهدني واكتب لي الخير واكتب لي الفلاح واكتب لي البركة. والإقبال على الله وتحقيق كلمة لا إله إلا الله في هذه الحياة الدنيا شأن من؟ شأن الأنبياء والرسل وأولياء الله عز وجل. فأولياء الله عز وجل هم الذين حققوا كلمة لا إله إلا الله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بلاء عظيم جدا تسلط على هذا النبي، ثم ماذا صنع هذا النبي؟ توجه إلى الله عز وجل وسأل الله وأثنى على الله بأنه الرحمن الرحيم، ففرج الله عز وجل عنه. وأيضا أيها الإخوة الكرام، يضعف عندنا اليقين بالله سبحانه وتعالى. لو افترضنا بأن رجلا فقيرا معدما أخبر عن طريق جهة رسمية بأن لك مبلغ كبير جدا من المال قد ورثته عن بعض أقاربك، ولكن هذا المبلغ سيصل إليك بعد 6 أشهر. تجد هذا الفقير المعدم الذي لا يجد شيئا من حطام الدنيا خلال 6 أشهر هذه طيب النفس. لماذا؟ لأنه يعلم أن بعد 6 أشهر حياة فيها راحة وفيها سعادة، لأن الأموال ستأتيه بإذن الله عز وجل، والذي أخبره بذلك ثقة موثوق عند هذا الفقير المعدم. هذا في أمر دنيوي، فكيف إذا استيقن المسلم أن بعد العسر يسر، وأن بعد هذه الدنيا جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كيف إذا كان المسلم على يقين تام وعظيم أن الله الملك الجليل سبحانه وتعالى مستو على عرشه لا يضيع أجر من أحسن عملا، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم، حتى الهم يهمه وحتى الشوك يشاكها، انظر إلى الشوك اليسيرة، إلا كفر به من سيئاته. لما هذا؟ لأن الله ربنا وإلهنا ومعبودنا أرحم الراحمين، يعطينا العطاء العظيم على العمل اليسير القليل. إذا الرأس الأمر هو تحقيق كلمة لا إله إلا الله. وقد رأيت والله أيها الإخوة الأفاضل من بعض الناس قد يبتلى بابتلاءات عظيمة، بعض الطيبين، بعض الأفاضل، بعض الصالحات، قد يبتلى هؤلاء بأن يقع عليه عين، بأن تقع عليه عين، أو يقع عليه سحر، أو يقع عليه أذى عظيم جدا وتسلط من شياطين الجن والإنس، فماذا يفعلون؟ يتوجهون إلى الله ويضرعون لرب العالمين، فيجدون لدعاء الله وللصبر والاحتساب أعظم الأثر على راحة على قلوبهم من ناحية الراحة والسعادة والسكينة والطمأنينة. وأذكر مرة إحدى الأخوات الفاضلات صنع لها رجل سحرا خبيثا للغاية والعياذ بالله، والمسكينة اتصلت تسألني عن التصرف المناسب في هذا الحال، فقلت لها عليك بالمواظبة على قراءة سورة البقرة، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. والله مرت أيام يسيرة ليست طويلة أيها الإخوة والأخوات، وإذا بها تقول لي فرج الله عز وجل عني تفريجا عظيما. قلت لها أتعلمين لما؟ قالت لما؟ قلت لأني دللتك على أمر، وهذه الدلالة ليست مني، دلانا وأرشدنا على ذلك من؟ سيد الثقلين نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا وأرشدنا أن سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، والبطلة والسحرة لا يقدرون ولا يستطيعون على سورة البقرة. وقال لي أحد الأفاضل بأن الله سبحانه وتعالى قدر عليه بأن تأخر عنده وعند أسرته موضوع الإنجاب سنوات لم يرزق بأبناء، قال فكان منزلنا كله يلجأ إلى الله ويضرع لرب العالمين. قال وعشت أجواء وأيام طيبة جدا في مناجاة الله سبحانه وتعالى. ارفع كفك إلى الله وابتهل إلى الله في حال الرخاء وفي حال الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. جاء في بعض الآثار الصحيحة عن بعض الصحابة بأن العبد إذا دعا قالت الملائكة يا رب صوت معروف من عبد معروف كان يدعوك في الرخاء، فيا رب استجب دعاء هذا العبد. وإذا دعا العبد الآخر قالت الملائكة يا رب صوت يعني نسمعه من عبد ما كان يدعوك في الرخاء، فلا يشفعون لهذا العبد ولا يدعون له بأن يستجيب الله عز وجل دعاءه. قال الله عز وجل عن يونس عليه الصلاة والسلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الحافظ القرطبي صاحب التفسير بما علق على تفسير هذه الآية قال وصاحب المعروف وصاحب العمل الصالح إذا وقع وجد متكئا، أي يخفف الله عز وجل عنه. لماذا؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام، ماذا قال الله عز وجل عنه؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، هذه شدة وقعت عليه، إنه من عبادنا المخلصين، كان على إخلاص عظيم لله سبحانه وتعالى، ففرج الله عز وجل عنه. فإذا ابتليت بأي بلاء افزع إلى الصلاة، اشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. معاذ الله أن يعلق المسلم قلبه بخيط أو أعمال شركية أو أعمال سحرية، أو أن يستغيث بغير الله، أو أن يطلب المدد من فلان أو علان. معاذ الله عز وجل، بل لا نطلب المدد والتوفيق والكرم والبركة إلا من ربنا سبحانه وتعالى. وليكن عندك دعاء عظيم لله عز وجل، وسؤال طويل لربنا سبحانه وتعالى، وامزج هذا السؤال بالثناء على الله ودعائه بأسمائه وصفاته والتوسل إليه بذلك. وهذا الأمر أين يكون؟ يكون في أدعية القرآن وفي أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، التي يمزج فيها الثناء مع الدعاء. فأكثروا من دعاء الله ومن سؤال الله سبحانه وتعالى. قال لي مرة أحد الكرام، قال بأن عنده أخوات تأخر عندهن موضوع الزواج جدا، فقلت له أسألك سؤال، قال تفضل. قلت له يواظبن على دعوات الأسحار، يدعون الله عز وجل في وقت السحر؟ قال حقيقة لا يصنعن مثل هذا الصنيع. قلت له لما يغفلن عن هذا الباب العظيم من أبواب مناجات الله عز وجل، ومن أبواب الدعاء المستجاب؟ ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لكن أيها الإخوة الكرام، انتبهوا إلى أمر نقع فيه وللأسف الشديد. ندعو الله عز وجل ولا يكون عند الواحد منا يقين بأن الله يجيب دعوة المضطرين، ولا يكون عند الواحد منا حسن ظن بالله عز وجل. والمسلم إذا أحسن الظن بالله وعلم بأن الله محسن رحيم كريم جواد ودود سبحانه وتعالى، سيجد الخير العظيم وسيجد الفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يجب علينا أن نتمسك به إذا أردنا الحياة السعيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام من محبة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما معنى حلاوة الإيمان؟ هي راحة وسعادة وطمأنينة ولذة يجدها العبد في نفسه إذا هو تمسك بطاعة الله عز وجل. وهذا الأمر أين نجده ونشاهده؟ في شهر رمضان. إخوان الكرام، بعض الناس في شهر رمضان موظف يعمل العمل الطويل والعمل الشاق، وتجده بارك الله فيكم مع هذه الأعمال يقرأ القرآن ويتعبد لله عز وجل، ويواظب على صلاة الجماعة في المسجد، ويصل الأرحام، إلى غير ذلك من أعمال البر والتقوى، ويجد لذلك سعادة عظيمة، مع أن البدن في تعب، والبدن في كرب، والبدن في مشقة، ولكن لما يجد هذا العبد طعم السعادة؟ لأن الله عز وجل قد أكرمه بأن وجد لذة الإيمان إن شاء الله تعالى. فلذلك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب سعادة العبد في هذه الدنيا. أيها الإخوة الأفاضل، صلاة التراويح سنة نبوية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الواحد منا ما كان يعرف صلاة التراويح، وما كان يعرف بارك الله فيكم قراءة القرآن في شهر رمضان، وأعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى هل سيجد العبد طعم السعادة؟ عندما يصلي الإنسان مثلا ويكبر تكبيرة الإحرام ويقول دعاء الاستفتاح، وهو يستشعر أن هذه الأدعية علمنا وأرشدنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. يا ترى كيف سيكون وقع هذه العبادة على قلب الإنسان؟ لو أن الإنسان عندما يعطي باليمين ويأخذ باليمين ويأكل باليمين ويشرب باليمين ولا يأكل بالشمال ولا يشرب بالشمال ولا يعطي بالشمال ولا يأخذ بالشمال، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مثل هذه الأمور استخدام اليمين، ومنعنا النبي صلى الله عليه وسلم من استخدام الشمال، يا ترى كيف ستكون حياة هذا الإنسان؟ والله سيجد سعادة والطمأنينة وراحة لا يعلم بها إلا ربنا جل جلاله. اتباع السنة بركة، اتباع السنة فيه الخير العظيم. أحياناً كنت أجد من بعض الناس في الحج يقول: يا شيخ أنا ما أريد الأسهل، لا أنا جيت الحج أول مرة، هذه حجة الإسلام، أريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الأمر فيه شيء من المشقة ولكن لا أريد أن أخالف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وتجده يؤدي السنة وهو في فرح وسرور وحبور لا يعلم به إلا ربنا عز وجل. هذا تأكيد على ماذا؟ أن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم مفاتيح السعادة. وإذا أردت أن تعرف وتسمع مثالا تطبيقيا عمليا على هذا الأمر، وأن التزام المسلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب السعادة ومن أسباب تحقيق الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، انظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من في هذا الحديث؟ صناديد العرب، يخاطب فحول العرب، يخاطب أعرق الناس نسبا وهم قبيلة قريش، ويخاطب أيضا الأوس والخزرج، هؤلاء أهل القوة والجلد والشجاعة والبطولة. يقول لهم: اسمع وأطع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ومعلوم بأن هذا الأمر عند العرب الأقحاح يكون صعبا عليهم لأن سيدهم يكون منهم، ومع هذا لما أوصاهم نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية تمسكوا بها، لأنهم يعلمون أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجاة وفلاح وفوز بإذن الله عز وجل. ونجد الآن في أيامنا من أعرض عن هذه الوصية النبوية، يا ترى ما الذي وقع عليهم؟ وقع عليهم من الكرب ومن البلاء ومن الظلم العظيم ما نسأل الله عز وجل والله أن يخفف عنهم. هذا بسبب ماذا؟ اتباع السنة بركة. أيها الإخوة الأفاضل، في اتباعك لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لو لاحت أمامك بعض النتائج، والنتائج هذه الطرق الموصلة إليها تخالف قطعا دين الله، كذب نفسك وقل آمنت بالله وسأتمسك بدين الله عز وجل. لأن الشيطان قد يزين لبعض العباد فيقول لهم: إذا خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أو في هذه المسألة ستنجو وسيكتب لك الخير ويكتب لك الفلاح، ولن تتخلص من هذا البلاء إلا إذا وقعت في هذا الأمر، وهذا الأمر يخالف دين الله. فهنا عليك أن تقول للنفس: لا، سأتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الأمر مراً ولو كان الأمر ثقيلاً، ولكن الفلاح في التمسك بالسنة. جاء جماعة من أقحاح العرب إلى الحسن البصري، ومعلوم أيها الإخوة الكرام بأن الحسن البصري كان من الموالي، فتكلموا مع الحسن عن الخروج على بعض الولاة، فأوصاهم الحسن رحمة الله تعالى عليه بالتوبة إلى الله والإنابة لرب العالمين، وأن الله سيرفع البلاء عن الإنسان إذا هو تاب وأناب إليه سبحانه وتعالى. فقال هؤلاء للحسن البصري: نطيع هذا العلج؟ نطيع هذا المولى؟ نطيع في نظرهم هذا العبد؟ هكذا كانوا يقولون. قال بعضهم: ولقد رأيتهم صرعى في بعض المعارك التي خرجوا فيها على ولي الأمر. قال فأدركت بعضهم عند النزع فقال لا دنيا ولا آخرة، يعني لم نظفر بدنيا ووقعنا في غضب الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أين نشاهده أيها الإخوة الأفاضل؟ نشاهده في حال بعض الناس عندما يزين له الشيطان فيفجر نفسه ويقتل غيره فيلقى الله عز وجل وقد خسر في الدنيا، ونسأل الله عز وجل اللطف في الآخرة، لأن مسائل إراقة الدماء من أعظم المخالفات لدين نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت السعادة والفلاح تمسك بدين نبينا صلى الله عليه وسلم وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما المفتاح الثالث من مفاتيح السعادة ومن وسائل الحياة السعيدة، تحقيق تقوى الله عز وجل. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول ربنا عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه العين كفها عما حرم الله، هذه الأذن صنها عن سماع ما حرم الله، هذا اللسان لا تتكلم فيه بالبغي والعدوان، هذا البطن لا تدخل إليه درهما، لا أقول من مال فيه شبهة، لا أقول من مال محرم، بل لا تدخل إليه درهما من مال فيه شبهة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحضر له بعضهم طعاما فتناوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأخبر بعد ذلك أن مصدر هذا المال خديعة، مصدر هذا الطعام خديعة، خدع بها صاحب الطعام بعض الناس. ماذا فعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ وضع أصبعه في فمه وتقيأ هذا الطعام. انظروا كيف كانوا يحرصون على عدم معصية الله سبحانه وتعالى. ومن ظن بأن السعادة ستتحقق للإنسان إذا هو عصى الله عز وجل فقد أخطأ خطأ مبينا. بعض الناس هداهم الله إذا أراد أن ينفس عن نفسه ماذا يفعل؟ يذهب إلى بعض الأماكن غير الطيبة، أو يذهب إلى التدخين، أو يستمع إلى المحرمات، أو يشاهد ما حرم الله بزعم أنه يخفف عن نفسه، ولن يخفف عن نفسه أبدا، بل تأثير هذه المعاصي وقتي يسير جدا، ثم يعقب ذلك حسرات يجدها الإنسان، وضيق يجده الإنسان في قلبه، وجحيم معجل للإنسان، وعقوبة معجلة للإنسان في هذه الدنيا. فكن ممن ابتعدوا عما حرم الله، وابتعدوا عن الأمور التي تخدش دين الإنسان وتخدش إيمان الإنسان. فإن بعض الناس جزاهم الله عز وجل كل خير عندهم مراقبة عظيمة لله عز وجل، كما قال بعضهم وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. تجد من هذا العبد أنه قد يكون وحده، ما في أحد يراه، يستطيع أن ينظر إلى ما حرم الله بكل سهولة، تجده يغض بصره ويكف بصره عما حرم الله عز وجل. وتجد بعضهم يكون في سفر ما يوجد أحد عنده، تجده يقرأ يوميا جزءا من القرآن، وتجده يتصدق ويصلي الضحى ويتعبد لله عز وجل. والله كم لهذا الإنسان من حسنات عظيمة. عن بعض المشايخ من أهل عصرنا ذكر بأنه لم يترك ركعتي الضحى منذ 40 سنة. انظر فائدة وثمرة تقوى الله سبحانه وتعالى. ولو أن الواحد منا ما ترك السنن الرواتب 12 ركعة في كل يوم وليلة مدة 40، مدة 50 سنة، يا ترى كيف ستكون حياتنا؟ والله ستكون حياتنا مختلفة بإذن الله عز وجل. ولو أن الواحد منا ما ترك صلاة الليل إلى أن يلقى الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان، يركع لله ولو الركعات اليسيرة، يا ترى كيف ستكون حياتنا؟ والله ستكون هذه الحياة حياة مختلفة بإذن الله عز وجل. ولو أن أخواتنا الفاضلات التزمنا بالحجاب الشرعي الذي يرضي الله قبل أن يرضي أعين الناس وقبل أن يرضي أعين البشر. رضا الله فوق رضا كل هؤلاء الناس. الحجاب الذي يحبه ربنا سبحانه وتعالى، يا ترى كم سيكون في ذلك من خير؟ للأسف الشديد وأقولها وبكل صراحة، أتمنى أن يأتي علينا يوم لا تصبح فيه العباءة السوداء من الماضي، لأن هذا الأمر وللأسف الشديد بدأ يدب إلى بعض البيوت وإلى بعض الأسر. أصبحت العباءات وهذه المساء التي هي من تقوى الله أصبحت ينظر إليها نظرة بأن صاحبة هذه العباءة متخلفة، لا تواكب العصر، لا تراعي الزينة، مع أن هذا هو التمسك بالدين وهذا هو التمسك بشرع الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في آخر الزمان يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. فكل أمر من تقوى الله سيجلب لك السعادة بإذن الله عز وجل. وطبعا أيها الإخوة الأفاضل، من أعظم مسائل تقوى الله عز وجل كثرة ذكرك لله سبحانه وتعالى. اقرأوا القرآن أثناء الليل وأطراف النهار. أيها الآباء، هؤلاء الأبناء الصغار حفظوهم كلام الله عز وجل، وستجدون بأنكم تكونون سبب إن شاء الله لسعادة هؤلاء، وأن الله عز وجل يجعلهم من أهل الدين ومن أهل الصلاح ومن أهل الاستقامة. أذكر مرة مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي كرم امرأة عمرها فوق 80 وهي تواظب على، ما أقول حفظ القرآن، لا، على الحضور اليومي لحلقات تحفيظ القرآن الكريم، فحفظت في هذه السن 3 أجزاء من القرآن. إخواني 3 أجزاء ليست قليلة، لو تسأل أغلب الناس ما يحفظون جزء واحد، يقولك أنا حافظ جزء عمه. قل لو تستطيع تقرأ من النبأ إلى من الجنة والناس بدون ولا خطأ، أغلب الناس يخطئون، ما يحفظون حتى جزء عمه، يتساءلون، مع أن كثير منا عنده من الذكاء والنباهة والفطنة يحفظ أبناؤنا بارك الله فيكم أسماء أجنبية. معقولة لا يحفظون كلام الله عز وجل؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، أختم بوسيلة عظيمة جدا من وسائل السعادة. ما هي هذه الوسيلة؟ نبه عليها ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وبالمناسبة ابن القيم مدح ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في النونية ببيت من عيون الشعر ومن عيون البلاغة. ماذا يقول؟ يقول: اقرأ تصانيف الإمام الحبر ذاك المحيط بسائر الخلجان. أي أن هذا الرجل آتاه الله علما غزيرا. ماذا يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كلمة رقيقة جميلة بديعة؟ الرضا جنة الدنيا وبستان العارفين وباب الله الأعظم. إذا أردت أن تعيش في سعادة وحبور وجنة في هذه الدنيا، كن من أهل الرضا. كيف يكون الإنسان من أهل الرضا؟ يرضى بالقضاء والقدر. يعني بعض الناس يبتلى بمرض، وهذا المرض قد يكون مرضا خطيرا، مرضا لا يوجد له علاج، والنتيجة المترتبة على هذا المرض في عرف الناس معروفة: الموت المحقق. ولو تفكر العاقل في الجزاء العظيم الذي سيجده العبد على هذه الأمراض إن هو رضي وصبر، لهان عليه هذا المرض. بمعنى قد يقطع الإنسان نفسه في العمل الصالح، فيبتليه ربنا بمرض فيأجره على هذا المرض أجرا. لو عاش هذا الإنسان عمر نوح عليه الصلاة والسلام ما يجمع هذه الحسنات. قال لي أحد مشايخنا جزاه الله كل خير: الشيخ فلان الفلاني توفاه ربنا سبحانه وتعالى وكان رجلا صالحا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض من عنده خلل في المنهج والتوجه يتكلم على هذا الشيخ ويسبونه ليل نهار، فقال لأحد مشايخنا، قال: يا عبد الله، أنا أظن بأن هذا الشيخ، الشيخ هو الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله تعالى عليه، لو عاش عمر نوح لن يتمكن من جمع حسنات مثل هذه الحسنات التي تأتي إن شاء الله بأيسر طريق لما يتكلم الناس عليه. لذلك أيها الإخوة الكرام، يكون الإنسان من أهل الرضا. بعض الناس يقول: يا أخي أنا ظلمت في عملي، ما حصلت على ترقية، أو ظلمني خالي، أو ظلمني عمي، أو ظلمني والدي. والمرأة تقول: ظلمني زوجي، والزوج يقول: ظلمتني زوجتي. انظر إلى هذا الأمر، لو صبرت عليه لكتب الله لك أجرا عظيما، يمكن قد لا تدرك هذا الأجر بالعمل العادي، فيبتليك ربنا حتى يرفعك سبحانه وتعالى. ثم انظر إلى أمر آخر، انظر إلى حال أهل البلاء، وإلى حال أهل الكرب، وإلى حال أهل الشدائد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل النعيم يتمنون يوم القيامة لو قرضوا بالمقاريض لما يرون من عظيم جزاء أهل الابتلاء، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الناس في بعض البلدان الأخرى، يا ترى كيف يعانون معاناة عظيمة جدا. أيها الإخوة الأفاضل، في مسجدنا هذا ما توجد مصاحف كثيرة جدا؟ قال لي بعض أبناء بلادنا، قال: زرت بعض البلدان الإفريقية البعيدة، قال: والله في المسجد الكامل لا يوجد حتى مصحف واحد، وإنما توجد أوراق من مصحف، المصاحف ممزقة في أماكن بعيدة جدا جدا. يعانون من ماذا؟ يعانون من فقر عظيم. أطلعني بعض أهل بلادنا على مشروع خيري قاموا به في بعض البلدان، حفروا به بئرا، أراني صاحبي صورة للماء الذي يشرب منه الناس قبل حفر البئر، والله إن هذا الماء قد لا تشرب منه البهائم عندنا. فانظروا إلى عظيم فضل الله عز وجل علينا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم، ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ولو اقتنع الإنسان بما عنده، عنده سيارة توصله وتأتي به وحمد الله عز وجل على ذلك، ولم يمد عينيه إلى ما أعطى الله عز وجل به الآخرين، لوجد راحة عظيمة جدا. ولكن الطمع والحسد أمر موجود في كوامن بعض النفوس، فكونوا بارك الله فيكم من أهل الرضا، وسلوا الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السعادة والفلاح في هذه الحياة الدنيا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعتق رقابنا من النار، وأن يجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة أجمعين في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.